إذا ملكه وقبضه وحال عليه الحول فإنه يزكي. إذن هذا فيما يتعلق بالأراضي، وتكون من عروض التجارة إذا قصد بها التجارة، أما إذا قصد بها الملك أو قصد بها الاستغلال أو الاستثمار فإنها لا تكون من عروض التجارة. من عروض التجارة كما قلنا البضائع التي عند الناس بأشكالها وألوانها، في دكاكينهم، في حراج، في غيره، كل ذلك من عروض التجارة. أما قصد للتجارة وعرض للتجارة فهو من أموال التجارة. ومعلوم أيضا في كل هذا أن الواجب هو 2.5%، يعني ربع العشر. الواجب هو ربع العشر. إذا كان 100 مثلا فعشرها كم؟ 10. ربع العشرة كم؟ 2.5، يعني 2.5%، يعني كل 100 فيها، كل 100 ريال فيها 2.5، يعني ربع العشر. لو نسبت 2.5 إلى 100 لوجدت أنها ربع عشرها. إذن الواجب في عروض التجارة القيمة طبعا، وكما قلنا ربع العشر. هناك من يرى أنه تجب فيها من جنسها، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو أيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، على معنى أنك تخرج من جنسها. تاجر القماش يخرج زكاة قماش، تاجر الحليب يخرج زكاة حليب، تاجر الحبوب طبعا غير الزروع، الزروع غير، سيأتي لها كلام خاص، تاجر الأغنام غير السائمة، لا مانع أن نوضح. الأغنام على نوعين مثلا، الأغنام والبقر والغنم على نوعين، نوع يكون سائمة، يعني يشتري الإنسان غنم ويجعلها في الصحراء تأكل وترعى وتشرب، يعني لا يصرف عليها شيء، إنما هي التي ترعى، هذه تسمى السائمة، هذه زكاتها من جنسها بالاتفاق وبالنص الذي سبق الكلام عليه، ترعى الحول أو أكثره من، على معنى أنه لا يصرف عليها غالبا شيء من جيبه، إنما تأكل من الكلاء المباح من الحشيش وتشرب وتدر وتتكاثر، هذه زكاتها من جنسها. أما تاجر الغنم الذي يستورد غنم مثلا أو يشتري من هؤلاء الأعراب ولا أصحاب الغنم السائمة، يشتري منهم ويضع عنده حظائر، يضع حظائر في السوق أو حظائر في أطراف البلد وتكون محبوسة في هذه الحظيرة ويجلب لها الطعام والشراب والحبوب والعلف والبرسيم، هذه عروض تجارة، تلك سائمة وهذه عروض تجارة. عروض التجارة هذه زكاتها من قيمتها كما قلنا، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله وابن تيمية وبعض أهل العلم يقول أنها تخرج من جنسها أيضا، على معنى يخرج غنم، يخرج قماش، يخرج حليب، يخرج حبوب، يخرج إلى آخره حسب نوع البضاعة، وهذا قول قوي، وبخاصة أيضا إذا كان ما يتوفر عنده مال، إذا كان أيضا لا يتوفر عنده مال يخرج من جنسها. الأراضي أيضا إذا كان عنده أراضي مثلا كثيرة وطبعا فيها بلغت نصابا فيها زكاة يخرج أرض من جنسها، يقتطع جزء ويعطي الفقراء يماثل ربع العشر، يماثل ربع العشر، فيخرج قطعة ويعطيها الفقير مثلا أو المحتاج أو أحد أهل الزكاة، صنف من أصناف الزكاة. والجمهور على أنه يخرج قيمتها ولا يخرج من جنسها، عروض التجارة لا يخرج من جنسها وإنما يخرج من قيمتها. هذا فيما يتعلق بعروض التجارة من حيث تعريفها ومن حيث شروط وجوب الزكاة فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة، ومن حيث كيفية الإخراج، ومن حيث أصناف الأموال إلى أراضي وبضائع، ومن حيث الإخراج من القيمة أو الإخراج من الجنس من نفس الصنف يعني. فهذه بعض التفاصيل ونكتفي بها، وسيكون موضوعنا غدا زكاة الذهب والفضة. وأرجو أنكم يعني غدا إذا أمكن أنكم تأتوا لنا ب إن كان أحدكم مختص أو يسأل مختصين فيما يتعلق بأسعار الذهب مثلا والفضة مقابلا بالريال السعودي مثلا، ريال الورق في ريال فضة في جنيه سعودي، وهذه يعرفها الصيارفة، يعرفها الصيارفة وقد تعرفها أيضا المحلات التجارية كالبنوك، لكن غالبا الصيارفة قد يكون أدق. وكذلك الذين يبيعون الذهب، الذين يتاجرون بالذهب يعرفون الأسعار حتى أن قد نحتاجها فيما يتعلق بمعرفة أنصباء الزكاة. وسوف نحاول إن شاء الله غدا وإن لم يتسع الوقت نمد أيضا فيما يتعلق ببعض المصطلحات الشرعية في هذا كالمثقال والدرهم والدينار وأوزانهما ومقابلهما من الأسعار العملات وخاصة الريال السعودي، نحاول أن نقارن به كم يساوي من المثاقيل كم يساوي من المثقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدرهم والدينار إلى آخره. فلعلكم يعني تنظرون في هذا وتسألون أهل الخبرة وتأتون بمعلومات لعلنا نستفيد منها حتى نكون أكثر يعني واقعية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: قدمت للعمرة فوجدت أكثر أهل هذا المسجد لا يرون المرور بين يدي المصلي بأسا، مع العلم أنني أصلي بعيدا عن الناس وأتخذ سترة، ثم يتعمد البعض المرور حتى يظهروا أن المرور بين يدي المصلي لا بأس به. فأطلب التوضيح. لا شك أن الذي حتى في الحرم الذي يتعمد المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته من غير حاجة لا شك أنه مسيء حتى ولو كان في الحرم. أما في أوقات الزحام وحاجة الناس إلى المرور لضيق الممرات ونحو ذلك كما هو معلوم مشهود في مواسم الحج ومواسم رمضان ونحو ذلك بحيث يمتلئ المكان ويشق على الناس أن ينحبسوا فلا بد أن يمروا، هذا يرخص في ذي الحاجة. أما في أوقات السعة كأوقاتنا هذه الأيام فلا يجوز للإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي، وبخاصة إذا كان المصلي قد اتخذ سترة، وهذا هو الواجب أن يتخذ سترة حتى يرفع الحرج عن الناس. أما إذا لم يتخذ سترة فالناس لا يملك أن يمنع الناس لأن الأصل هو الإباحة. أما إذا وضعت سترة فإن ما بينك وبين سترتك هو حق لك وليس لأحد الحق المرور منه. يقول: أرجو أن تذكروا طريقة معرفة العلم. العلم بدءا بماذا يبدأ الطالب من الكتب هكذا أو فنون من الفنون، بماذا يبدأ الطالب من الفنون؟ ولا شك أن 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 البداية الأصل فيها أنها تبدأ خفيفة وتبدأ مبسطة، والإنسان لا يأخذ العلم دفعة واحدة ولا يأخذه مرة واحدة، وإنما يأخذه قليلا قليلا، يبدأ بالأخف ثم الذي يليه وهكذا. ومعلوم في العلم الشرعي أول ما يبدأ الإنسان بكتاب الله فيقرأه، وإذا أمكن أن يحفظه فهو خير كثير. فقد دأب أهل العلم المتقدمين رحمهم الله أنهم يهتمون بكتاب الله أولا من حيث إحسان تلاوته وإتقان تلاوته وحفظه، فإذا أمكن أن تحفظه كله فهذا خير كثير. قد تقول يعني إلى حد ما أن السن عندك متقدم لأنه كانوا يعني إنسان يبدأ بقراءة كتاب الله وحفظه من السن السابعة والثامنة وهكذا، وهذا معلوم أنه منهج حسن، وحبذا لو أن المسلمين في أقطارهم جميعها اتفقوا على هذا. وما أصابهم ما أصابهم إلا حينما ابتعدوا عن كتاب الله، وكان أول ابتعادهم هو ابتعادهم عن تعليمه ناشئتهم. فإن قلت إن السن عندك متقدم كما لو كنت ابن العشرين أو ما يقارب ذلك، على أن كتاب الله يسره الله عز وجل للذكر، فلو أنك كان عندك جد وهيأ الله لك أستاذا خاصا فقد لا تحتاج أكثر من سنة بالكثير، يعني إذا اهتممت وكان عندك عزم وجد ودأب وإصرار سنة تكفي بالراحة، يعني خاصة لمثلك إذا كان إنسان فاهم. بخلال الأطفال قد يأخذون سنة سنتين على اعتبار أنهم يعني نعم عندهم حافظة، لكن ليس عندهم ذلك الاهتمام كما عندك، وليس عندهم تلك الجدية، لأن الصغير لا يحسن مصلحته ولا مسؤوليته، بينما أول 20 يمكن في سنة ينتهي، بل هناك من كان أقل من ذلك حقيقة، يعني بعضهم 14 و 5 أشهر و6 أشهر، لكن هذا قد يكون على يعني في شيء من الندرة، لكن سنة إلى سنتين هذا لا يتجاوز سنتين أبدا بالمعدل الطبيعي كما يقال. فلو يعني إذا عزمت على هذا وقصدته فإن سنة تكفي، وتكون يعني دؤوبا على الحفظ والمتابعة والمذاكرة والملازمة الشيخ في هذا، تكون مقرئا مجودا متقنا تقرأ عليه. تبدأ بالعلوم الأخرى بالمتون كالحديث والتوحيد والفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه وأمثل هذه الأمور والعربية النحو، ففي التوحيد مثلا يعني قد يكون البداية بالأصول الثلاثة طيبة، وخاصة حفظها أيضا سهلة وجيد، تعطي أصول، وإذا عرف الإنسان وبنى عليها كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كذلك جيد وحفظه أيضا جيد، العقيدة الوسطية أيضا جيدة خاصة في باب الأسماء والصفات، والفرق جيدة تعطي خلاصة طيبة وهي قصيرة وسهلة يمكن يحفظها الإنسان في أسبوع. في الحديث الأربعين النووية تبدأ بها، أحاديث الأحكام عمدة الأحكام كلها متعلقة بالأحكام وكلها مختارة مما في الصحيحين، بلوغ المرام وعادة ما يهتم به أهل العلم تحفظه، فيما يتعلق بالفقه تختار لما من أي مذهب، ومعلوم أن حفظ المتن لا يعني الالتزام به من حيث الأحكام والتعبد لا يلزم، إنما المقصود العلم، فإذا حفظت مسائل في العلم سواء على مذهب أحمد عرفت ما يقابلها من مذهب أبي حنيفة، لأن حفظك لواحدة يجعلك تحفظ الأخرى، هذا معلوم. ولهذا مهمة المتن هو أنه يذكرك بالعلوم الأخرى، يذكرك بالمسائل، يذكرك بمسائل الباب، يذكرك بترتيب العلم بترتيب الفن. فالحفظ عجيب، يعني أن الحافظ يكون عنده ثقة بنفسه عجيبة، الذي يحفظ النصوص الشرعية وكلام أهل العلم. فمثل عمدة الفقه عند الحنابلة جيد، دليل الطالب مثل محرر جيد ومخدوم ومستوفى، زاد المستقنع تحفظ واحدا منها. فيما يتعلق بالمصطلح تبدأ بنخبة الفكر وتترقى في هذا، وهو مهم جدا لأنها ضوابط وتبين لك هذا الفن وهو دقيق، وأيضا سهل الاستيعاب، سهل الاستيعاب من حيث أصوله، أما على الدخول في تفاصيله ومعالجاته فهذا معلوم أنه واسع. أصول الفقه أيضا تقرأ متنا وتفهمه، لو بدأت في الورقات مثلا إمام الحرمين الصغير، أو تأخذ مثلا البلبل في أصول الفقه عند الحنابلة، عبارته متينة جدا وليس بالطويل، تحفظته وهكذا. العربية تبدأ بالأجرومية مثلا جيدة، والألفية كما هو معلوم. كل هذا لا تستغني به عن الأستاذ، لا بد من معلم، وتلازم المعلم سنوات أيضا. والمطولات تجعل لك جلسة مع المختصين إذا أمكن أن تحفظ مثلا الكتب المعتمدة عند أهل السنة ككتب السنة صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم، فهذا خير كثير، ووجد في الأمة من يحفظها وليس عسيرا لأصحاب الهمم العالية، وهذا خير كثير. وكلما كثر حفظك ازداد علمك ولا شك، وإذا وفقك الله لفهم مع الحفظ فحزت الدنيا بحذافيرها وحزت العلم بدفتيه. لكن عليك بملازمة الشيخ، كل في فنه، في العربية، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في تفسير، وتقرأ في المطولات كشروح الحديث، تفسير كتاب الله إلى آخر. يقول إذا نوى صاحب الدكان أن يعني يبيع ما في دكانه من ثلاجات وديكورات بعد أن يمكث مدة في هذا الدكان، هل في هذه الأموال زكاة؟ إذا باعها وقبض الثمن، أما قبل البيع ما فيها زكاة، لكن إذا باعها وقبض الثمن وحال الحول على هذا الثمن وكان قد بلغ نصابا ففيه الزكاة. أرجو توضيح زكاة المال الذي ليس بفعله وذلك بعد أن ملكه وحال عليه الحول أو للتجارة. الذي ليس بفعله كالميراث، إذا كان ملك أرض توفي أبوه أو أخوه أو قريبه الذي يرثه وترك أرضا وورثها، هذا الأرض ما فيها زكاة حتى لو جلس 20 سنة، لأنه ما ملكها بنية التجارة، ما ملكها بفعله، ملكها بميراث. لكن لو ملك نقودا، نحن كلامنا عن ماذا؟ عن عروض التجارة وليس عن نقدين، كلامنا عن عروض التجارة وليس عن النقدين. لكن لو ملك نقودا، أبوه توفي وترك 1,000,000 ريال وجاء نصيبه 250,000 مثلا، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة، يبدأ الحول حينما ملك، وقد يكون حينما توفي الأب لأنه ينتقل الملك حال الوفاة. فإذا 250,000 هذه يزكيها من العام القادم، يزكيها لأن نقود ما هي عروض تجارة. كلامنا في عروض التجارة، ينبغي أن نفرق. المال الموروث إذا كان نقدا في زكاة، لكن إذا كان غير نقد، بضاعة أو أرض أو يعني أي أصناف أموال، فإن هذه لا زكاة فيها. ما حكم الصلاة خلف من لا أسنان له فإنه لا يحسن بعض الحروف، يعني لا يخرجها من مخارجها؟ لا، ينبغي أن يؤم الناس أكملهم، فإذا كان فعلا لا تخرج من الحروف على صفتها فإنه لا يؤم من هو أحسن منه، وإنما يؤم مثله. هل تغميض العينين أثناء السجود لا يجوز؟ لأنني أجد خشوع في تغميض عيني وكاتب عيني، لا، في تغميض عيني لأنه ضاف مضاف إليه. بعض العلماء يكره تغميض العينين في الصلاة كما مذهب أحمد رحمه الله، والقول الآخر أنه يجوز بل هو المستحب كما هو عند مالك. عند مالك رحمه الله أن تغميض العينين مستحب لأنه أدعى الخشوع، والذي يبدو والله أعلم أنه ينظر في هذا إلى الحال. فإن إذا كان هذا أخشع لك فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. يقول عندي 50,000 وأديت زكاتها في العام الماضي والآن أو في السنة الماضية والآن عندي كما كانت من قبل، فماذا يجب علي؟ يجب عليك تزكيها العام القادم، وهكذا ما دام نقدين، ما دام أنا ريالات فإنك تزكيها أيضا كل سنة، وإن لم تزد وإن لم تكن للتجارة، لأن النقدين الذهب والفضة والنقود الورق هذه زكاتها فيها، لأنها أصل، الأصل فيها أنها للتجارة، الأصل في النقدين أنها في التجارة بخلاف غيرها. هذا يسعى الرؤية، أن الرؤية لا أفسرها. يقول قدمت من مصر لأداء عمرة ونويت، وعند الميقات في البحر أثناء ركوب الباخرة اغتسلت وتهيأت، ولكن الإخوة حدثوني عدم الإحرام في هذه اللحظة ما دام ليس معي إزار ولا رداء، أي ملابس الإحرام، والآن فما الحل وأنا معي ملابس الإحرام ووقيف في مكة منذ ليلة واحدة؟ هل يصح الإحرام مسجد التنعيم أم ماذا؟ لا، عليك أن تعود إلى الميقات، تعود إلى الجحفة، ميقات مصر الجحفة، تبعد عن هنا حوالي 200 كيلو، وإذا لم تتمكن فتحرم من التنعيم وعليك دم، وإذا لم تتمكن فتحرم من التنعيم وعليك دم، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان هنا أو في البلد أو في أي مكان. صليت الصبح اليوم، وفي الركعة الأولى عندما سجدت تعلقت يدي بيدي ببراز الطير يبدو، فمسحته بالسجاد، وثم صلاتي صحيحة؟ وهل براز الطير نجس؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، براز الطير ليس بنجس. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.